أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني من لقائكم دائما على الخير، وأن يجمعنا بهذا الاجتماع المبارك دائما على الخير، وأن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ومع درس التفسير مع سورة المزمل التي أخذت منا لقاءين ماضيين وطال بنا الكلام وأطيل النفس في الكلام عن القيام بالقرآن، وذلك ربما يكون فيه شيئا من التعمد، لكن قدر الله جل وعلا سابق لذلك. لكن لتعلموا أن الرجال لن يتخرجوا إلا من مدرسة القيام، لابد أن يتخرج الرجال من مدرسة القيام، فمحال ثم محال ثم محال أن يظن إنسان في نفسه الصلاح وهو لا يقوم الليل. اللهم أعنا وإياكم على قيام الليل كما يرضي ربنا عنا. ودائما أخوف نفسي وأخوفكم بهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، ولا يخفى عليكم من هو عبد الله بن عمر، الرجل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كان من أكثر الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال له لما رأى في صحيح البخاري من حديث ابن عمر حين قص رؤيا رآها عبد الله بن عمر على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل. في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فأنت كذلك صالح لو كنت تقوم من الليل. أما إذا لم يكن لك نصيب من قيام الليل فقد بعدت عن الصلاح، وإن السابقين جميعا يشهدون بذلك شهادة عملية بقيامهم لليل. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه بعض أصحاب السنن أيضا من حديث عبد الله بن عمر وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مطلعه: عليكم بقيام الليل. وهذا حديث جامع فيه خمسة فوائد أو فيه خمس فوائد لقيام الليل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه، شوف أول حاجة، فإنه باب الصالحين قبلكم. يبقى الصالحين كان بيعملوا إيه؟ كان بيقوم الليل. فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فقيام الليل هو دأب الصالحين. ثم طال بنا الكلام في كيفية قراءة القرآن في قيام الليل وغيره، حين تكلمنا عن قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. والليلة بإذن الله جل وعلا نحاول أن نذكر ما تيسر من هذه السورة أو نختمها إن يسر الله جل وعلا لنا ذلك، فسأحاول أن أسرع بعض الشيء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، حيث يقول الله جل وعلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ويعني بين يدي هذا الكلام، يعني نحن على مشارف الإجازة السنوية للطلبة، ونريد من جميع الآباء أن يلزموا أبنائهم بحفظ القرآن الكريم مع اللعب. لا مانع من أن يروح الطفل عن نفسه، ولا مانع من أن يدخل في يعني لعبة يستفيد منها في دينه ودنياه فيقوي جسده وغير ذلك، ولكن احرص في هذه الأيام على أن يحفظ ابنك القرآن، وأسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على ذلك. يقول الله جل وعلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لازلنا في طريق تربية الرجال، لازلنا أيها الكرام مع طريق تربية الرجال، فالرجال قد تربوا ابتداء بقيام الليل وبترتيل القرآن، كذلك يتربى الرجال بالانقطاع في طاعة الله جل وعلا والإقبال عليه مع كثرة ذكره سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك، أي أكثر أكثر من ذكرك لاسم الله جل وعلا، فلو قلت أستغفر الله أنت بذلك قد ذكرت الله جل وعلا مع الاستغفار، لو قلت صلى الله عليه وسلم أنت بذلك ذكرت الله جل وعلا مع الصلاة والسلام على النبي عليه السلام، لو قلت سبحان الله، ولو قلت الحمد لله، ولو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، كل ذلك ذكر لله جل وعلا، ولكن ابتداء لم يثبت أبدا، لم يثبت أبدا على الإطلاق عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح ولا عن التابعين بعدهم أن يذكر أحدهم اسم الله جل وعلا عن طريق أن يقول الله 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 الله، زي ما يتشدق به بعض أصحاب الطرق الصوفية يقولون ربنا يقول واذكر اسم ربك، وهي أن أذكر اسم الله جل وعلا، فيلزمه، وهذا رأيته بعيني، فيلزمه، رأيته بعيني من بعض الناس، إنه مش يعني رأيته بعيني ممن ألزمه شيخه وهو من مريديه، ألزمه شيخه أن يذكر اسم الله جل وعلا الله الله 70,000 مرة بس، فيأتون بأوراد ما جاءت لا في قرآن ولا في سنة النبي عليه السلام، وأنتم تعلمون جميعا كما تسمعون في معظم الخطب أو في كل الخطب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بدل ما تقول الله قل سبحان الله، جمعت الاثنين، استغفر الله صلى الله عليه وسلم، بل اني سمعت العجب من بعض هؤلاء ان ممكن يلزموا فعلا الشيخ بتاعه يقعد ليله كامله، يقعد ليله كامله من العشاء للفجر يقعد يقول اللهم صل على رئيسة الديوان، اللهم صل على رئيسة الديوان، الله، هذا والله رايته وسمعت يمسك سبحة 1,000 حبه ويقعد يقول طول الليل اللهم صل على رئيسة الديوان، اللهم صل على مش عارف مين، لا، او يقعد يقول طول الليل هو هو هو، ايه يا ابني ايه في يهودي، يقول لك مش ربنا يقول هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو، هو يعني تعود على الله، طب ما تقول اسم الله جل وعلا وافتخر بذلك، يعني مثلا لما واحد يكون عنده ابن اسمه عبد الله او عبد الرحمن او عبد الرحيم او عبد الفتاح او اي اسم، ما تقولوش تعالى يا عبده، لا، فإنما حصل الشرف والافتخار بالنسب إلى اسم الله جل وعلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإنما سميته افتخارا وسعادة وإكراما له بالنسب إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في قصة نبي الله صالح لما دعا قومه في سورة الشمس، قال الله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني قال لهم ده ناقة كريمة جدا بدليل أنه نسبها إلى مين؟ إلى الله جل وعلا، فإنما يحصل الافتخار بالنسب إلى الله جل وعلا، فهذا كله من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت ممكن تستحضر لما تنادى على ابنك يا عبد الله بتذكر اسم الله جل وعلا، يا عبد الرحمن بتذكر اسم الرحمن سبحانه وتعالى، فلماذا تنزع مصدر أو أصل أو منبع الشرف من اسمه؟ فالله جل وعلا يقول واذكر اسم ربك، ولنا رجعة مع ذكر الله جل وعلا وذكر اسم الله جل وعلا، ولكن ذكر الله جل وعلا نريد أن نذكره بطريقة جديدة، بل بطريقة قديمة في القرآن والسنة، لكن هي جديدة عليك، مش عاوزين يا إخوانا كثير من اللي بيصلي، أنا عاوزك أنت تلاحظ في نفسك كده، كثير من اللي بيصلي وبعد ما يخلص الصلاة بيقعد يذكر أذكار اللي هي بعد الصلاة اللي بيسموها ختام الصلاة، بيعمل إيه؟ تلاقي قايم بيكلم اللي جنبه ولا بيعمل اي حركات وقعد ايده تلعب، ما هوش فاهم انه الان بيقول سبحان الله، يعني ايه؟ يعني بينزه الله عن كل نقص، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله،
ما هوش فاهم انه بيحمد الله جل وعلا على نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة القلب، وقبل ذلك على نعمة الخلق ونعمة الاسلام ونعمة العقل ونعمة الدين ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام. فاهم الكلام ده؟ الله اكبر اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وخلاص. هذا يحدث والله يا اخوانا، انا لست بعيدا عن الواقع، هذا واقع. لا، لابد ان تستحضر وان تقول الله اكبر، ان ما دونه اصغر، وانك تعظم الله جل وعلا العلي الاعلى الاكبر الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فلابد ان تفهم ذلك، لانه للاسف الشديد كثير من الناس ربما يذكر الله جل وعلا وهو لا يفهم. عشان كده ربنا قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتل. يعني ايه؟ يعني انقطع لعبادة لا انقطاعا، يعني اقعد اعمل لنفسك كده ورد يوم من ذكر الله جل وعلا نص ساعة يومية، اللهم إنا على ذلك يا رب، نص ساعة يومية او اقل او اكثر تقعد منقطع فيها لذكر الله عز وجل، منقطع فيها. مين فينا كده اللي النهاردة كده قعد نص ساعة متصلة يستغفر الله، او نص ساعة متصلة يسبح بحمد الله سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم؟ هذا ده يا اخوانا والله العظيم هو ده غذاء القلب، هو ده الدم اللي يمشي في وريدك، اللي يغذي الدم، مش الدم ده اللي يغذي الدم، هو ده حياتك، هو ده حياتك، هو ده راحة قلبك وطمأنينة قلبك وزكاة نفسك وانشراح صدرك. كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر الله جل وعلا، واسأل الله جل وعلا ان يعيننا كذلك على هذه الجلسة، جلسة الضحى. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر الله جل وعلا من بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس جدا، فيقولون له كفاية كده، لماذا تحرص على هذه الجلسة بهذا الطول؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه غدوتي، لو لم أتغدها سقطت قواي. ده الفطار بتاعي، ده الأكل بتاعي، ده أكل القلب. لو أنا ما كلتش الأكل دوت ما اقدرش امشي، ما اقدرش اثبت، ما اقدرش استقيم على طاعة الله، ما اقدرش افهم، ما اقدرش اعيش، ما اقدرش اقضي اليوم. لذلك كثير من الناس والله قد مات قلبه بالبعد عن ذكر الله جل وعلا وهو لا يدري. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى اللي يذكر ربنا ايه؟ حي. ولا لا يذكر الله جل وعلا ميت، وان سار بين الاحياء وان مشى بين الناس والله ميت. ولا ينتفع هذا الميت قلبه، الميتة نفسه، الميت احساسه بالقرآن وبالسنة وبالدين لا ينفعه ابدا لا قرآن ولا سنة. لأن الله جل وعلا أخبرنا أنما ينتفع أو أخبرنا إنما ينتفع الإنسان بالقرآن إذا كان ذا قلب حي، وإلا فلا نفع له مع القرآن. قال الله جل وعلا في سورة ياسين عن القرآن الكريم ذكر وقرآن مبين. إيه ده؟ ذكر، هو القرآن ذكر وقرآن مبين لينذر من كان إيه؟ من كان حيا، من كان حيا. ويحق القول على الكافرين فلا ثم حياة للقلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولن تصل إلى ذكر الله جل وعلا بالطريقة الحقيقية التي تعيش بها اسم الله جل وعلا وتستحضر بها عظمة الله سبحانه وتعالى وتستشعر بها جلال الله سبحانه وتعالى وجمال وجلال أسمائه وصفاته إلا عن طريق أن تتبتل إلى الله جل وعلا. والتبتل أي الانقطاع للعبادة والإخلاص له جل وعلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل. يبقى هذه اشتملت على نقطتين، النقطة الأولى ذكر الله جل وعلا، النقطة الثانية اللي إيه؟ الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة، الإخلاص لله جل وعلا. ومن أشرف ما يصل لك إن ذكرت الله جل وعلا، من أشرف ما تحصل عليه إن ذكرت الله جل وعلا، هو أن يذكرك الله تعالى، ده من أعظم الأشياء. أو من هنقول مثلا اللي يقول سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم ميزانه يتملأ، واللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يأخذ كنز من كنوز الجنة، واللي يقول هنقعد نقول فضائل. إنما من أشرف الفضائل حين تذكر الله جل وعلا أن ملك الملوك يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكره، ويذكرك أمام يعني إن صحت العبارة شهرة كونية تحصل عليها بذكر الله جل وعلا لك أمام كل الكائنات. فربما هذا الجدار يا من تذكر الله حين يعلم ويسمع الله جل وعلا ويذكر اسمك يحبك هذا الجدار، وتحبك الأرض التي تذكر الله جل وعلا عليها، ويحبك الهواء الذي تتنفسه، ويحبك الماء الذي تشربه، وتحبك السيارة التي تركبها، ويحبك الشارع الذي تسير فيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكرك، وكل هذه المخلوقات قد علمت أن الله جل وعلا قد ذكرك. بل لو مت وانقطع لسانك عن ذكر الله جل وعلا تبكيك الأرض والسماوات، وتبكيك كل الكائنات، وتبكيك الجمادات والساكنات والمتحركات. قال ربي جل وعلا عن أهل الإجرام: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أهل التفسير: إذا كانت السماء لا تبكي على موت العصاة والمجرمين فإن السماء من باب أولى تبكي على موت المؤمنين والطائعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واذكر اسم ربك، فليس الذكر هنا باللسان فقط، إنما لابد من إخلاص القلب وانقطاع بالجوارح لعبادة الله جل وعلا ولذكره. فمن أشرف ما تحصل بذلك قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله جل وعلا في الكلام عن ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الذكر كثيرة جدا، يعني في فضائل الذكر كثيرة جدا جدا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وروى الترمذي، اسمع من هذا الحديث عشان تحرص على ذكر الله وتنقطع لعبادة الله ولذكره. روى الترمذي من وابن ماجة من حديث أبي الدرداء وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم. اسمع، النبي بيدلك على طريق الخير، يقول النبي عليه السلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أفضل عمل تعمله، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الذهب والفضة، وخير لكم، اسمع، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى رسول الله. إذا قول نبي لكم أقول لكم على عمل يبقى أفضل عمل وأفضل من الجهاد وأفضل من أهل لب أفضل من كذا ومن كذا. قالوا: قول يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر الله تعالى. الحاجة السهلة دي أفضل، أكن أفضل مصطلة. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة بأن خير الأعمال الصلاة على وقتها، وبعض الروايات يقدم بعد الصلاة البر بر الوالدين، وبعضها يقدم الجهاد، يعني أفضل أعمال الصلاة أو الجهاد. أما إيه ذكر الله؟ ما هي الصلاة ذكر الله جل وعلا، إنما فضل بالصلاة لأن الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة لذكري. أنت بتقيم الصلاة يبقى أقمتها اللي عملت إيه؟ لو ذكرت الله جل وعلا. وكذلك الجهاد نفسه، لكني بجاهد، الجهاد ذكر الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وانت بجاهد اذكر ربنا، وانت بجاهد اكثر من ذكر الله جل وعلا تنصر. فذكر الله جل وعلا استطيع ان اقول لك بعبارة موجزة خذها مني واحفظها عني: ان ايسر عبادة باعلى اجر إن أيسر عبادة أسهل عبادة بأعلى أجر هي أن تذكر الله جل وعلا كثيرا، فتستطيع أن تذكر وانت نايم وانت ماشي وانت قاعد وانت واقف وانت صحيح وانت مريض وانت جنب وانت داخل الخلاء وانت خارج من الخلاء وانت بتجامع أهلك، وقبل ما تاكل وقبل ما تشرب وبعد ما تاكل وبعد ما تشرب، وانت بتصلي وانت رايح تصلي وانت نازل من البيت وانت داخل البيت وانت قاعد ببص للمراية، وكل موطن من مواطن حياتك سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر الله جل وعلا فيه. فذكر الله جل وعلا حياتك معك طوال يومك، بل طوال حياتك كلها حتى إذا مت، لما تموت يدخلك القبر مع ذكر الله، يحطك في القبر ويقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. فذكر الله جل وعلا يكون معك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. لو أن الله معك من سيكون عليك؟ بساطة خالص، واحد بيضايقك، ظالم متربص بيك، اذكر الله ومالكش دعوة، خلاص اللي معك ربنا. هو هل يتصور أن يأتي الامتحان الطلبة، طالب دخل الامتحان أقول له خش الامتحان وانت بتكثر من ذكر الله، هيكون من اللي معك ربنا سبحانه وتعالى؟ لو أنا بقول لك بقى معلش ولله المثل الأعلى، وانت قاعد في لجنة الامتحان وما عرفت تجاوب سؤال، جي رئيس القسم يقول لك الإجابة، تاخد كم في الإجابة؟ الدرجة النهائية. ده رئيس القسم اللي حاط الامتحان اللي بيقول لك الإجابة. لا مش هقول لك بقى رئيس القسم، انت خش الامتحان ولله المثل الأعلى واذكر الله جل وعلا، واللي هيسددك ويوفقك للإجابة اللي علم رئيس القسم العليم الحكيم سبحانه وتعالى، اللي أمر رئيس القسم اللي فات السؤال، اللي يأذن رئيس القسم ان يصحح إجابتك، فسيكون معك وانت في لجنة الامتحان. ظالم متربص فيك أكثر من ذكر الله جل وعلا، فتنة قدامك، بنت بتعكسك، شاب بيعكسك، يعني فتنة خايف تقع فيها، ذنب بتحرص على انك تبعد عنه، او اي حاجة بقى، اكثر من ذكر الله جل وعلا، وسيكون الله جل وعلا معك. واذا كان الله جل وعلا معك فمن سيكون عليك؟ لو وجدت الله جل وعلا يا من تذكره وتتبتل وتنقطع اليه عباده، لو وجدت الله جل وعلا فقد وجدت كل شيء. قال ابن القيم في كلمة تغزو القلب والله ان فهمتها، من وجد الله، اسمع اسمع الكلمة الحلوة دي، من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأكثر من ذكر الله جل وعلا، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يلخص الدين كله في كلمات موجزة، في كلمات موجزة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بس، كما روى الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. حين أتى عبد الله، حين أتى عبد الله بن بس فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. يعني يا رسول الله الدين، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإحسان للجار ودعوة، أعمال كثيرة جدا، طب قول لي عمل واحد يا رسول الله أمسكه واحرص عليه وادخل به الجنة، مرني بعمل أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شفت ملخص الدين إيه؟ ذكر الله جل وعلا. فالله جل وعلا وهو يريد أن يتربى الرجال على ذلك سبحانه وتعالى يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ومن لا يذكر الله جل وعلا أو يجلس في أي مجلس لا يذكر فيه ربك جل وعلا فلا بد أن يتحسر على هذا المجلس يوم القيامة. عود نفسك كده، أنت قاعد في الشغل اذكر اسم ربنا، إن شاء الله تقول لهم وحي الله، إن شاء الله تقول لهم حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر فيه الصلاة النبي وتذكر قبل ذلك اسم الله جل وعلا، أي حاجة إن شاء الله تقرأ آية، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل، قل أي حاجة، وإلا ستندم على هذا المجلس في يوم سماه الله بيوم الحسرة، بيوم الحسرة. فقد روى أبو داود وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، وكلمة ترة يعني حسرة، يعني يندم، يقول يا ريتنا ما قعدنا القعدة دي، يا ريتنا ما شفنا الناس دي، يا ريتنا ما مشينا المشوار ده، ليه ما ذكرش الله جل وعلا؟ والله العظيم عود نفسك إذا ركبت الميكروباص اذكر ربنا وانت داخل تذكر، وانت بحط رجلك على الميكروباص قول بسم الله بصوت عالي وسمع الناس، تقعد في الميكروباص كله قاعد، اللي مشغول هيجيب العيش منين، ولا والسمك خروس شوي ولا لسه، واللي حاله المحشي طبخت ولا لا، ومش عارف زمان الزوجه سخنت السلطه ولا لسه، كله قاعد بيفكر ومهموم. انت اول ما تركب ذكر الناس دي، اول ما تركب بصوت عالي علم الناس، قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويعني من فضائل ومن أشياء اللي تسعد يسعد بها الإنسان فعلا حقيقة، لما بتركب عربية أو يطلعها العربيات الجديدة ولا الموتوسيكلات اللي طالعة جديدة، أو ما بيحط البتاع في الكونتاك يقول دعاء للركوب، الحمد لله ده نعمة، لقد سخر الله جل وعلا لنا الصينيين ليذكرونا بالله، سبحان الله. الصينيين الموتوسيكل الصيني اللي المكنة الصيني اللي طالعة جديدة والجهاز الصيني طالع تحطه في الكونتاك، إيه المانع؟ لو عندك عجلة، وأنا ما تنفعش بالعجلة دي، شغالها على اي حاجة، ذكر نفسك اسانسير في عمارة، اسانسير في عمارة مصعد يعني في عمارة، حط لما تركب حاجة وتصعد بها ذكر نفسك بذكر الله جل وعلا، وإلا تتحسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله جل وعلا فيه ولا يصلون فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء، يعني إن شاء الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وروى ابن حبان في صحيحه والطبراني والبيهقي من حديث معاذ بن جبل، وحسن الحديث الشيخ، حسن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، لا أحب عمل عند الله. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وفي رواية زيادة إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما، يعني كل حاجة في الدنيا ملعونة إلا اللي كان فيها حاجة فيها ذكر الله، فاذكر الله جل وعلا كثيرا. وإذا أردت الحفظ والرعاية والصيانة من كل مكان، عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك من تحتك ومن كل مكان، فأكثر من ذكر الرحيم الرحمن. فقد روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في التاريخ، ليس في الصحيح المسند، والبخاري في التاريخ، وراه بعض أصحاب السنن كالترمذي والنسائي، وراه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من حديث الحارث الأشعري، وصح الحديث الشيخ الألباني، وحديث طويل جدا، حديث رائع، هو نصيحة أو أمر أو أوامر أمر الله جل وعلا بها نبيه يحيى، فتأخر يحيى فقال عيسى، أو ذكر نبي الله عيسى يحيى أن يؤدي ذلك وإلا أداه هو. فمن ضمن نصائحه قال فهذه الوصية الجامعة وفيها أيضا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك، يعني اللي بيذكر ربنا كثير، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فوجد حصنا منيعا فتحصن فيه. تجري وأعداء وراك، لقيت حصن دخلت وقفلت، وقف بره ما عرفش يدخله. الحصن ده هو ذكر الله، فلا يستطيع العدو أبدا أن يصل إليه. ويعني الآن في هذا الزمان مع انتشار مس الجن والسحر والعين وانتشار هذه الأشياء، فاليهود يتربصون بنا ويرسلون إلينا جنا كافرا يؤذينا، والنصارى كذلك يفعلون ذلك، فضلا عن حسد المسلمين أو عين المسلمين أو سحر المسلمين، سحر من يتسمى المسلمين للمسلمين. لن تجد حفظا من ذلك كله إلا أن تلجأ إلى الله جل وعلا، وهذا عن طريق ذكره. لو الأرض كلها عملوك سحر، والأرض كلها حسدوك، والأرض كلها عملوا لك أعمال، وتجمع عليك شياطين الإنس والجن وأنت تذكر الله جل وعلا، والله لن يصلوا إليك بإيذاء في طرفة عين ولا في رمش. ليه؟ أنك مع الله سبحان الله. الشيطان عدو لك، حاول يعاديك ويعني يقتلك ويدمرك، وأنت مع الله جل وعلا خلاص. فلو كنت مع الله جل وعلا فلن يخيب سعيك ولن يضل طريقك، فأكثر من ذكر ربك، ولكن تبتل إليه تبتيلا. والتبتل أيها الكرام هو الانقطاع للعبادة. أنا أعلم أن الرهبانية في الإسلام، أن الرهبانية ليست في الإسلام، وإنما فرض النصارى على أنفسهم الرهبانية فألزمهم الله بها، كما قال الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله. الرهبانية معناها أن يقعد في الكنيسة أو في المعبد ويقفل على نفسه حتى يقعد يعبد ربنا، لا يبص الدنيا ولا يبص الهدوم ولا يبص لمتع ولا يتزوج ولا أي حاجة. وقد أراد الصحابة أن يتبتلوا هذا التبتل، وطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن ينقطعوا العبادة لله جل وعلا، وهؤلاء الصحابة فعلوا ذلك حبا لله جل وعلا وتمنيا للتفرغ لعبادة الله جل وعلا تماما. لكان عاوزين يتجوزوا، ولا عاوزين فلوس، ولا عاوزين تجارة، ولا عاوزين أي حاجة إلا أن يقعد يعبد ربنا بس. فما أذن النبي لهم صلى الله عليه وسلم، بل علمهم النبي عليه السلام بتعليم القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكانت هذه دعوة النبي عليه السلام، بل ثبت أن النبي كان يدعو ويقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. بل من أكثر دعاء النبي عليه السلام هذا الدعاء: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد قال الله جل وعلا في قصة قارون في سورة القصص: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن عثمان بن مضعون، وهو من السابقين للإسلام ممن قضوا نحبهم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عثمان بن مضعون، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبتل، فرد النبي تبتله، قال له لا. قال سعد بن وقاص: ولو أذن لنا النبي لاختصينا. وفي رواية فنهاه النبي عليه السلام: ولو أذن لنا لاختصينا. يعني الاختصاء كما يفعل عند الحيوانات حتى يعني لا يكون له ميل إلى الإناث، يعني يرفع الخصية فلا يكون له عنده شهوة ولا ميل للنساء فيتفرغ لعبادة الله جل وعلا. إننا عصمنا هو عن ذلك حتى يعلم العالمون أن ديننا وأن قرآننا وأن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد جاءت إلينا فضلا من الله جل وعلا أن نسير الدنيا ولنصلح الدين ولنصل إلى رب العالمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن الاختصاء، وفي رواية غير رواية البخاري ومسلم من حديث سعد بن وقاص، في رواية عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وصححها الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون: يا عثمان، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبتل أن ينقطع العبادة ويترك الدنيا، قال، أنا بقول الكلام ده عشان تعرف أن مش معنى التبتل المقصود به في الشرع الآن أنك تقعد تذكر ربنا وخلاص وتسيبك من الدنيا، لا، اذكر ربنا في الدنيا وأنت تأكل الدنيا، وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تعيش وأنت تجامع وأنت 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 تذكر الله جل وعلا. فعثمان بن مضعون لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ أرغبت عن سنتي؟ فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. ده أنا عاوز سنتك، ده أنا عاوز أعمل سنتك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك أو لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد يقول وقتي طب إيه، كيف نجمع ما بين أمر القرآن وتبتل إليه تبتيلا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل؟ إيه يعني القرآن بيقول وتبتل والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل ويقول لعثمان أرغبت عن سنتي؟ طب نجمع ما بين دول إزاي؟ ليس هناك تعارض بين الاثنين، إنما التعارض يكون في فهم القارئ قليل العقل أو قليل الفهم أو قليل العلم، ولو زاد علمه لفهم. فالعلماء جمعوا قالوا بأن التبتل المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الانقطاع عن الأزواج، الانقطاع عن الأزواج وعن مباحات الدنيا وعن ما يعني أباحه الله جل وعلا، كما قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كأن يحرم الإنسان على نفسه مثلا أكل معين حلال، يحرم عليه أكل معين حرام عليك، ليه تحرم شيء ربنا أحله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا بعيد عن الورع. والتبتل المنهي عنه هو الرهبانية التي تشبه رهبانية النصارى وغيرهم، وإلا فلقد نهى النبي عن أمثال ذلك، نهى النبي عن هذا التبتل الذي هو انقطاع عن الدنيا وعن مباحاتها، كما ورد في أحاديث كثيرة، منها ما روى البخاري ومسلم من قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا، فقاموا وقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني أنا أقوم فلا أرقد، والثالث أنا أعتزل النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهوهم عن هذا التبتل بقوله: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وما أرادوا إلا الخير، إنه ما أرادوا فعل ذلك إلا الخير. قالوا: النبي عصم معصوم بيعمل كده، إنما إحنا قليلي الطاعة لازم نعمل طاعة أكثر. فقال النبي عليه السلام: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس هو عبادة تبتل المنهي عنه، لو الإعراض عن النساء والصيام طول العمر، فمن صام الدهر كما قال النبي عليه السلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. اللي يصوم الدهر كله بما في أيام العيد والأيام منهي عنها يبقى كأنه ما صام ولا أفطر، بل يأثم. بل قال النبي عليه السلام لعبد الله ابن عمر وغيره: صم صيام داود ولا تزد. كفاية كده إن تصوم يوم وتفطر يوما ولا تزد. وكذلك النبي هو أتقى الناس وأخشى الناس، تزوج النبي عليه الصلاة وتمتع بالنساء وقال: حبوا إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقال الله جل وعلا قبل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يعني كان يجوز للنبي قبل أن يأمره الله جل وعلا بالانتهاء عن الزواج، كان يحل إذا رأى النبي امرأة أعجبه حسنها أن يتزوجها، ف فلو تزوجت امرأة لحسنها لا مانع لا مانع، وإن كنا نحث في البداية على التزواج لأجل الدين ثم بعد ذلك ابحث عن ما شئت، لكن يكون البداية لأجل الدين. فلو تزوجت امرأة متدينة أو بحثت عن الجميلة وسط المتدينات فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وكذلك ثبت في حديث سلمان لما أتى أبو الدرداء ورأى سلمان أم الدرداء مبتذلة، يعني شكلها لا مهتمة بالثياب ولا مهتمة بالبيت ولا مهتمة بأكل ولا أي حاجة، فسأل عن ذلك فأخبرته أن أخاه سلمان رجل قائم بالليل صائم بالنهار. هي طبعا استحيت أن تقول ملوش في النساء ولا بيهتم بالزينة ولا يفرح لما زوجته تتزوق له ولا، يعني هو مشغول بالعبادة ليل نهار. فجاء سلمان إلى أبي الدرداء وبقي عنده ليل، فقام أبو الدرداء يصلي فقال له سلمان نم، فنام. فلما مضى ربع الليل قام سلمان، فقام أبو الدرداء فقال له سلمان نم. فلما مضى نصف الليل قام أبو الدرداء فقال له سلمان نم. فلما مضى ثلث الليل قال سلمان لأبي الدرداء الآن قم إذن، فقام إلى أن قال له حديث طويل، إلى أن قال له إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فلما رفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، يعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام سلمان على ما قاله لمين؟ لأبي الدرداء. فالنهي عن التبتل هو أن طول عمرك تبقى عبادة بس، طب ما أنا طول عمري عبادة، طب ما أنا لما بنام بقصد بيه العبادة للاستعانة على العبادة، لما أنا باكل بنو بيها أن أنا أعبد الله جل وعلا أو أستعين على العبادة، لما أنا بروح عن نفسي أيضا بروح لأجل أن أجد يعني ساعة في نفسي حين العبادة، فلا مانع من ذلك. فإن التبتل المنهي عنه هو ترك الدنيا كلية، ترك الدنيا كلية، وربما يكون ذلك بزعم الزهد. أما التبتل المباح الانقطاع للعبادة المباح فهو كما قال الله جل وعلا فإذا فرغت فانصب، في بعض الأقوال في تفسير الآية فإذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب لطاعة الله جل وعلا. وتفريغ القلب أثناء العبادة أو تفريغ القلب العبادة أو تفريغ بعض الوقت للعبادة، مش حمار بالنهار جيفة بالليل، لا، الوقت لعبادة الله جل وعلا كما قال النبي لحنظلة الأزدي، حنظلة الأزدي مش حنظلة بن عامر، حنظلة الأزدي في صحيح مسلم من حديث أنس ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. ثم التبتل المقصود به عند فساد الزمان أن تعتزل أرض المعصية، أن تعتزل أرض المعصية وأن تعتزل قرناء السوء، هذا هو التبتل، أي الانقطاع عن المعاصي إلى طاعة الله جل وعلا، هذا هو التبتل المقصود الذي حث عليه القرآن وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. من ربك؟ ربنا يقول واذكر اسم ربك، من ربك هذا الذي أمرك القرآن وأمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكره؟ من ربك؟ الله جل وعلا الآن يعظم ذاته في قلبك ونفسك حتى تذكره بإقبال عليه. واذكر اسم ربك الآن معناها إيه؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني وانت تذكر ربنا لازم تعرف انه رب المشرق ورب المغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب، رب الكون كله، رب الأرض، رب السماوات، رب الخلائق، رب الدنيا، رب الآخرة، رب كل شيء ومليكه. فتستحضر في قلبك من عظمة الله جل وعلا ما يجعل الذكر يخرج من قلبك قبل أن يخرج من لسانك، ما يجعل الذكر يخرج من قلبك قبل أن يخرج من لسانك. فهذه الآية تسكب في قلبك العظمة، عظمة الله جل وعلا. وتسكب في قلبك استشعار قوة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، وكذلك تملأ قلبك طمأنينة وراحة وبشرا أنك تذكر ربا كريما ملكا مليكا مالكا قادرا عليا متعاليا أعلا، فتطمئن أنه سيحفظك فتقول يا رب أنت الوكيل بتاعي. يعني إيه؟ عارف لما يقول أنا وكلت فلان في محكمة، أنا مش عارف أتكلم ولا أعرف القضاء ولا أعرف الحاجات، فوكلت المحامي يتكلم عني. لا، ولله المثل الأعلى، أنا وكلت ربنا. فأمرك الله جل وعلا بقوله فاتخذه وكيل. يعني إيه؟ يعني اطمن، الوكيل بتاعك قوي عظيم ملك قادر علي أعلى متعالي، يبقى اطمن واستريح وطب نفسا أن ربك جل وعلا وكيلك سيدافع عنك. رب المشرق والمغرب، أي الذي يملك المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وهذه الآية أيها الكرام جمعت كما قال العلماء، جمعت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، جمعت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. مش دي أنواع توحيد ثلاثة؟ الآية دي جمعتها. رب المشرق والمغرب ده توحيد إيه؟ الربوبية، يعني مالك ومدبر وقائم بأمر المشرق والمغرب. لا إله إلا هو ده توحيد إيه؟ ألوهية. فاتخذه وكيلا ده توحيد إيه؟ أسماء وصفات. وكيلا يعني اتخذ الله وكيلا، واعلم أن لله أسماء وصفات لا ينبغي إلا له، فاتخذها له وحده. فمن أسماء الله الوكيل، فمن أسماء الله الوكيل لا إله إلا هو. فاتخذه وكيلا أي فوض الأمر إلى الله جل وعلا وارض به، متوليا لأمرك وحده، كفيلا بك وحده، قائما بأمرك وحده. فالتوكل على الله جل وعلا هنا حين تتخذ الله جل وعلا وكيلا معناه إيه؟ تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، اعتماد القلب على الله جل وعلا مع بذل ما بين يديك من أسباب. قال الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال الله جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني اجعل الله وكيلك توكل عليه. قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ربنا يكون وكيلك ينصرك ويحفظك. قال تعالى في الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يصبهم سوء، لا مش لم يصبهم، لا لم يمسسهم سوء، سوء نكرة يعني للتصغير أو التحقير، ما فيش أدنى سوء أصابك، لا ما فيش أدنى سوء مسك. ليه؟ لأنك يقينا وإقبالا فوضت الأمر إلى الله جل وعلا واعتمدت عليه وجعلته هو الوكيل الذي يدافع عنك وينصرك ويرعاك ويحفظك. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. عشان كده أول ما تخرج من البيت تقول يا رب أنت وكيلي، هل الشياطين إنس وشياطين جن ولا أعداء متربصين بي وما فيش رزق كتير وأنا مش قادر أمشي وأنا ضعيف وما عنديش قوت وما عنديش وما عنديش، خلاص أنت وكيلي يا رب. تخرج خلاص ما يقدرش يقرب منك الشيطان. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حث الصحابة على أن يذكر الله حين يخرجوا أو حين يخرجون من البيت، دعاء خروج البيت إيه؟ تقول إيه؟ بسم الله توكلت على الله. يعني إيه؟ يعني جعلتك وكيلي يا رب، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا يعني لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، يعني لا حول عن المال الحرام ولا قوة على المال الحلال إلا بالله، يعني لا تحول عن الشياطين ولا قوة على الطاعة إلا بالله، يعني لا تحول عن النظر للحرام ولا قوة على غض البصر إلا بالله، يعني لا تحول عن قرناء السوء ولا قوة على الصحبة الصالحة إلا بالله، يعني لا تحول عن الرشوة ولا قوة على يعني أخذ المال الحلال إلا بالله، يعني لا تحول عن العقوق ولا قوة على البر إلا بالله. كل اللي انت عاوز أقوله أو كل اللي انت عاوز أفهمه، تعرف لو قلت الكلام ده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الشيطان الكبير للشياطين الصغار تحته تروحين فين؟ سيبكم الرجل ده خلاص، انتوا ما يكونش فيه. اذا قلت بسم الله هديت، توكلت على الله كفيت، لا حول ولا قوة الا بالله وقيت، وتنحى عنك الشيطان. وقال الشيطان لأتباعي ماذا تفعل مع رجل هدي ووقي وكفي؟ انت عاوز ايه؟ وقاية من الملك، كفاية من الملك، هداية من الملك، من الوكيل لك سبحانه وتعالى. يبقى وانت خارج تقول الكلام ده وانت رايح تنام تفوض الامر وتجعل ربنا وكيلك حتى وانت نايم. طب وانت عايش وانت صاحي جعلت الوكيل ربنا، طب وانت نايم، ده انت نايم اولى، وانت نايم ما انتش عارف حاجة، تقول يا رب انت وكيلي عشان ما يجيليش احلام مفزعة، انت وكيلي عشان الشيطان ما يتخبطنش بيه، انت وكيلي ان انا ما اعصي وانا نايم، انت وكيلي ان انا ما امرضش وانا نايم، انت وكيلي ان محدش يؤذيني وانا نايم، انت وكيلي. ده معنى فاتخذه وكيلا فتأتي الى فراشك لتنام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم البراء بن عازب كما روى البخاري ومسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للبراء إذا أتيت مضجعك فاضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، هو التوكل على الله، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. في بعض روايات الحديث الثابتة قال النبي له واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر حاجة تقولها قبل ما تنام إيه؟ إنك تقول يا رب خلاص نفسي عندك أنت وكيلي. فالتوكل على الله جل وعلا هو بابك إلى الحفظ والرعاية والصيانة، لا سيما وأنت تعلم أنك تتوكل على رب المشرق والمغرب ولا إله غيره ولا معبود سواه ولا عظيم يحفظك غيره سبحانه وتعالى. فاتخذه وكيلا ومن ثم فأبشر، لن يؤذيك عدو ولن يستمكن منك طاغية ولن ينال منك ظالم، لأنك جعلت الله وكيلك فاصبر والله وكيلك. قال الله جل وعلا بعدها واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يعني بعد ما ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة وأمره بالطاعة وأمره بالذكر امر بايه؟ الصبر. اللي يعمل الكلام ده هيؤذى، يبقى الحل ايه؟ الحل ان يصبر. والله جل وعلا امرها هنا بالهجر الجميل، والهجر الجميل هو الهجر الذي لا شكوى معه او لا جزع معه، لا جزع معه او لا عتاب معه. ومعنى وهجرهم هجرا جميلا اي يهجرهم في الله ببساطة، يعني لو وجدت الذين يعرضون عن الله جل وعلا ويتكلمون كلاما باطلا فما عليك إلا أن تهجر المكان وتهجر هؤلاء الأشخاص حتى لا تسمع كلامهم، كما قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني اهجر جلوس معهم حتى لا تنسى وتغفل مع هؤلاء الغافلين. فقد أمر الله جل وعلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الله جل وعلا بعيدا عن العصاة. قال بعضهم واهجرهم هجرا جميلا، قال بعضهم بأن الآية منسوخة بآية السيف، ففي الأول أمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السورة مكية، سورة مكية، في الأول أمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر هؤلاء الكافرين الظالمين الطغاة المعتدين، أمر الله جل وعلا أن يهجرهم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني لجأ. فلما أنزل الله جل وعلا آية السيف، آية الجهاد، آية القتال، كمثل قول الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نسخت هذه الآية، هذا قول. قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون، احنا قلنا في الآية بعدها فاتخذه وكيلا، واصبر يعني اصبر على اللي بيقولوه، واعرف ان الوكيلك اللي هيرد عنك مين؟ الله جل وعلا. والكلام ده لنا كذلك، واحد بيشتمك، واحد بيؤذيك، واحد بينم فيك، اصبر على ما يقولون، وقبل ذلك اتخذ الله جل وعلا وكيلا ليدافع عنك ولينصرك، واترك هؤلاء والله جل وعلا. فالله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الله جل وعلا وكيلا إذ لا وكيل له سواه. يقول الله جل وعلا ذلك للنبي عليه السلام وربك جل وعلا يسمع ما يقول المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام قد حزن وضاق صدره بهذه الأقوال، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله جل وعلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبه هذه الأقوال، فهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم كلام يعني أشد من السيوف، كلام كما يقال كلمة نجس بحر، يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يؤذي، كلاما يضيق الصدر، كلاما يركب الهموم فوق الهموم. فالله جل وعلا يعلم النبي عليه السلام ليس لك ما يتوكل بأمرك ويحفظك ويرد عنك أذى المشركين وكلامهم إلا ربك جل وعلا، فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، إلى أن قال له واصبر على ما يقولون. قالوا إيه عن النبي؟ شو بقى لما أنت اتخذت ربنا وكيل، لما النبي اتخذ ربنا وكيل ربنا ردوا عنا إزاي؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كانت الإجابة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم، ربنا رد عليهم بقولوا انت بتمشي في الاسواق ليه وبتاكل طعام زينا ليه، ربنا اللي رد وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. قالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. فقال الله جل وعلا نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمه ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا أنت أبتر ليس لك عقب، أبنائك الذكور ماتوا ومحدش يرفع اسمك وأنت أبتر. فرفع الله جل وعلا ذكره وقال له إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. قالوا وقال الذين كفروا لست مرسلا، ما انتش مرسل ده انت كذاب. فأجاب الله جل وعلا، شوف الوكيل، أجاب الله جل وعلا وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
فالذي يرد عنه وكيله سبحانه وتعالى. قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال تعالى كذلك، أي كذلك أردنا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قالوا شاعر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فقال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يعني أنتم كفروا قلوبكم ميتة. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقال الله جل وعلا وألهم النبي حجته قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قالوا سحر يؤثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر كما سيأتي معنا في السورة المقبلة. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال الله جل وعلا كما في هذه السورة ذرني، ذا الوليد المغيرة في السورة دي ربنا توعده ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. في سورة المدثر وفي هذه السورة قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. فالله جل وعلا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الآية، ما تقلقش يا رسول الله، ما تتعبش، ما تحزنش، توكل على ربك واترك ربك يفعل معهم ما يريد. عارف ولله المثل الأعلى، رجل مظلوم ضعيف قال رجل أقوى منه ضربه، فالمظلوم قاعد يعيط هيعمل مع ايه مش عارف يعمل حاجة، فيقوم يجي واحد بطل عظيم يقول له سيبهولي انا بقى، انا هوضبهولك، سيبهولي، سيبوني عليه لوحدي وانا هوريه، يقطعه قدامك، يدمره قدامك، يدغدغه قدامك، تقوم تطمن وتفرح. ولله المثل الأعلى. الوليد بن المغيرة أو الظالم أو الطغاة دول بيؤذي النبي والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربنا وكيل، دعهم لي يا محمد، هذا معنى الآية. وذرني والمكذبين اللي يكذبك قول النعمة ربنا، أنا أعلم بالقوة، أنا أعلم بالبطش، وأنا أعلم بالأسلحة، وأنا أعلم بالمال، واتخذوا ذلك لظلمك وللبغي بك ول يعني التطاول عليك، دعهم لي يا محمد. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قولهم بس عايز واحد بيعمل قول له حاضر طيب هوريك، هجيب لك اخويا اوريك، هجيب لك ابويا اوريك، ويوم رايح لحته اسمها المجزر يجيب منهم اللي عارفينها، يجيب منهم اللي ويروح هناك يقطعوا حتت، يقطعوا حتت. ولله المثل الأعلى، انت ربك الكريم العظيم الملك ومعه الجنود، ومعه الجنود، ده ربنا وقف سبحانه وتعالى لقتال عن النبي صلى الله عليه وسلم امام زوجتيه، مش امام بقى الكفرة كمان، ده زوجتيه حفصة مع عائشة لما اتفقتا على النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله جل وعلا قول الله جل وعلا ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكم وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه. كفايه انت يا رب، ده امعانا وزياده في التخويف، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. تروح انت خلاص بقى هيدمركم ربنا، طب وبعدين يسيبوا لوحده؟ لا، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا فتبن جميعا إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذرني دعني. هنا والله العظيم اطمن على النبي، اطمن على النبي عليه الصلاة والسلام، انت مش مطمن على نفسك انك مش عارف تدافع عن النبي كويس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لن يصل اليه شيء. فالله جل وعلا يقول بنون العظمة، غير الآية دي وذرني، لا بنون العظمة، إنا كفيناك المستهزئين. إنا مين إنا؟ الملك العظيم بنون العظمة، إنا كفيناك المستهزئين. قال الله جل وعلا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان ربك جل وعلا يدافع عن المؤمنين فكيف بدفاع ربك عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ ذرني ومن خلقت وحيد. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كان ربك لا يكون يدافع بل يحارب للولي وعن الولي، فما ظنك بحرب الله دفاعا عن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، أو هنا ذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة أصحاب النعيم والرفاهية والغنى والسلطان والملذات. أهل التفسير قالوا نزلت هذه الآية في شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عدة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط وأبي جهل بن هشام وغيرهم من أصحاب النعمة وأصحاب السلطان وأصحاب القوة الذين تعالوا وتجرأوا وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا النبي ومهلهم قليلا، أي أمهلهم فلهم فترة إمهال حتى لا يكون لهم عذر أمام الله جل وعلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقد قتلوا بعد الإمهال في بدر وجيفوا وسيعذبوا يوم القيامة بعد انقضاء أعمارهم، المهلة التي أعطاها الله جل عليهم انقضاء فترة الدنيا هي دي المهلة، ليعذبوا كذلك يوم القيامة. فعل الله جل وعلا بهم، ماذا فعل الله جل وعلا بهم؟ بهؤلاء الذين آذوا النبي وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب النعمة، أمهلهم النبي قليلا إلى أن نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم نصراني يؤذي النبي ويدعي على النبي كذبا، وكان يكتب الوحي كما في الصحيحين حديث أنس قال أنس فقصم الله عنقه حتى مات، حفروه في الأرض دفنوه لفظه في الأرض 3 مرات. أنس الملك الشهيد يقول قصم الله عنقه. شفت ربنا عمل إيه مع النبي للنبي عليه السلام مع أعدائه؟ أعرابي يرفع السيف على عنق النبي ويقول للنبي من يمنعك مني؟ فيقول النبي الله. ربنا قال له فاتخذه وكيلا، يسقط السيف من يد الأعرابي ليمسكه النبي عليه السلام ويقول له والآن من يمنعك مني؟ يقول لا أحد. شفت ربنا عمل إيه مع من وقف أمام النبي؟ ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليل. يوم الهجرة مين لنصر النبي؟ طب وأبو بكر؟ ده أبو بكر كان خايف، لو نظر أهلهم إلى موضع قدم الأرانب ماذا فعل؟ ماذا فعل النبي عليه السلام؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، مش أبو بكر. شفت ربنا بيعمل إيه للنبي عليه السلام؟ تذكروا يوم الهجرة ويوم العقبة، تذكروا يوم جاء أبو جهل يريد أن يطأ بقدمه عنق النبي عليه السلام حين صلى في الكعبة، فرجع خائفا وجلا مرعوبا يستغيث وينادي كما في صحيح مسلم قالوا ما لك؟ قال إن بيني وبين محمد خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه السلام والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ذرني والمكذبين أولي النعمة. أما رأيتم كيف نصر الله النبي وحفظه يوم جاءت أم جميل لتسب النبي عليه السلام، تقول محمدا أو مذمما عصينا، بتغير الاسم، تقول مذمما عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا، وجاءت لأبي بكر الصديق والنبي جنبه، النبي قاعد جنبه أبو بكر، فقالت أم جميل زوجة أبي لهب لأبي بكر أين محمد؟ أين صاحبه؟ وهي تمسك في يدها فهر طوبة حجر، تقول والله أو اللات والعزى لئن رأيته لأفجأن عينه بهذا الفهر. أبو جهل شايف النبي جنبه بصلها بتقول له فين محمد؟ ويبص النبي عليه السلام، فمشت. فقال النبي عليه السلام في حديث آخر ثابت قال له قال النبي لأبي بكر يا أبا بكر أرأيت كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنها؟ في بعض الأحاديث وإن كان في إسناد بعض المقال في هذه القصة قال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أرأيت كيف أخذ الله بصرها عني؟ شفتنيش هو ده. وذرني والمكذبين أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة. فالخلاصة اطمئنان لقلب النبي عليه الصلاة والسلام ولقلبك أنت يا من تسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فربك جل وعلا يرعاك ويحفظك وينصرك. دعك من هؤلاء ووكل ربك ليدافع عنك. اترك هؤلاء مكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وسيدافع الله جل وعلا عنك. ويكفيك شرفا يا رسول الله ويا من سرت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربك جل وعلا فإنك بأعيننا. قول ربك جل وعلا الله ولي الذين آمنوا. قول ربك جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قول ربك جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مكذب آيات ربنا. قول الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين فتوكل على ربك واجعل كل حملك بساحة الملك سبحانه وتعالى يتوكل أمرك ويحفظك ويرعاك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال ونلتقي بإذن الله جل وعلا مع ماذا يكون بعد الإمهال. يعني أهلكهم الله جل وعلا في الدنيا، طب وبعد الدنيا ماذا أعد الله جل وعلا لمن وقف في حرب النبي وأتباع النبي عليه السلام؟ إن لدينا أنكالا وجحيما. هذا ما نتواصل معكم به لنختم السورة بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا في الأربعاء القادم وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن تقبل منا منكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.